أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا جميعا، إذ عدنا نلتقي من جديد لتدارس علوم كتاب الله عز وجل. عليكم السلام. وحديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو العلم الحق الذي لا يجد الناس له نظيرا مهما شرفوا أو غربوا. وهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، إذ إن منهج ديننا يقوم على أساس العلم الحق، وكل مناهج هذا الدين تستقي منه. بعد انتهائنا في العام المنصرم من بحث تعارض الأدلة الشرعية، كان لابد من الحديث حول موضوع هام جدا، وهو الكلام حول ما اعترى الحديث الشريف عبر مسيرته التاريخية. وقد ذكرنا حينها أن هذا البحث يتشعب كثيرا، خصوصا إذا أردنا الخوض في جنباته التاريخية. ولكن حيث إنما لا يدرك كله لا يدرك جله، وحيث إننا بصدد ما ينفعنا في علوم ديننا على وجه العموم وفي استنباط الحكم الشرعي على وجه الخصوص، كان لابد من التعرض لأهم المباحث الدخيلة في هذا الغرض. ومن هنا قسمنا الدراسة إلى مقصدين. المقصد الأول في لمحة تاريخية حول تاريخ الحديث وتاريخ تدوينه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وعليكم السلام. وليس الهدف في هذا السياق هو التأريخ بقدر بيان مسيرة التصنيف والتدوين في علم الحديث، إذ هذا الأمر يشكل أساسا موضوعيا للبحث في صلب الدراسة، وهو المقصد الثاني الذي وسم باسم أسباب اختلاف الحديث وعلله. وقد تحدثنا في هذا المجال بما ينبغي بحسب هذه الدراسة، ثم دخلنا بعد ذلك إلى المقصد الثاني، وقد أنتجنا نتائج هامة وأساسية في هذا المجال في المقصد الأول. إذ هذا المسار يبين بشكل واضح اندفاع دعاوى متعددة، سواء في داخل الطائفة المحقة كدعاوى بعض الإخباريين قطعية جميع أحاديثنا أو خصوص الكتب الأربعة منها. بما تقدم يماط اللسان بشكل واضح وعملي عن عدم صحة هذه الدعوة بالكامل، خصوصا على ضوء الشواهد الواضحة التي استخرجناها من جملة من الكتب الحديثية أو التي ألفت حولها. أو الدعاوى التي تنبثق من خارج الطائفة من أننا طائفة لا خلف لها ولا مصنف، والجواب على هذه الدعاوى. في المقصد الثاني قدمنا 4 مقدمات كان التعرض فيها لبيان وتحرير محل البحث وتعريف الاختلاف وفرقه عن التعارض، ثم تعرضنا في المقدمة الثانية للحديث عن تاريخ نشوء الاختلاف في الحديث والتاريخ العام لعلاج اختلاف الحديث، والذي كان للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف عندنا شأن خاص في هذا المجال في تأليفه التهذيبين وبالأخص الاستبصار منهما. إلى نهاية هذه المقدمات وقد تقدمت، ثم ازدلفنا بعد ذلك إلى قسمة ثنائية فيما يرتبط باختلاف الحديث، وأن جميع أنحاء الاختلاف التي يتعرض لها المحققون هنا وهناك في ثنايا أبحاثهم تعود برمتها إلى قسمين رئيسين. القسم الأول ما يرجع إلى المعصوم عليه السلام نفسه، والمقصود بهذا صدور الحديث المختلف عنه. والقسم الثاني ما يرجع إلى الرواة والعوارض الطارئة على الحديث بعد صدور من قبيل التحريف والتصحيح وإلى ما هنالك. ويدخل في هذا الثاني توسعا حالات الوضع في الحديث وإلى ما هنالك، إذ وضع حديث موضوع في مقابل حديث صحيح يصح بوجه أن يقال إنه مما اعترى الحديث الصحيح بعد صدوره عن المعصوم عليه السلام على وزان قراءة منفصلة. ثم بدأنا بالحديث حول الأمر الأول أو القسم الأول، أسباب الاختلاف الراجعة إلى المعصومين أنفسهم، وقسمنا بدورنا أيضا من جديد الأسباب التي تذكر في هذا المجال إلى طائفتين من الأسباب: أسباب راجعة إلى التشريع وطبيعة عملية التشريع أو ما تواجهه عملية التشريع نتيجة ظروف طارئة واستثنائية، وأسباب راجعة إلى البيان. وقللنا من أهمية البحث هنا في دراستنا، حول الصنف الثاني وهي الأسباب الراجعة إلى البيان، إذ هذه تبحث في العادة في بحث تعارض الأدلة، وقد كرست قواعد الجمع العرفي عن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وإلى ما هنالك للبحث والحديث في هذا الأمر. وإذا ما بقي شيء فسوف نتعرض له إن شاء الله. فعمدة البحث هنا حتى لا يلزم تكرار مباحث التعارض هي الأسباب الراجعة إلى التشريع، والأسباب الراجعة إلى التشريع متعددة، من قبيل ما تعرضنا له إجمالا سابقا، التدرج في التشريعات، والتدرج في التشريع غير التدرج في بيان حكم شرعي واحد. ثم انتهينا في نهاية المطاف ووقفنا على هذا البحث، وهو أن أهم أسباب اختلاف الحديث الراجعة إلى التشريع بضم الحالات الطارئة على التشريع والظروف هي مسألة التقية. واخترنا أن نبدأ في هذا العام إن شاء الله تعالى بالحديث عن سببية التقية باختلاف وظاهرة الاختلاف في الأحاديث الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا نخوض هنا في التعريف اللغوي والاصطلاح للتقية، إذ لسنا بصدد البحث عن قاعدة التقية، وجل ما نحتاج إليه في المقام هو ذكر كلام يكون بمثابة الضابطة والتعريف، وهذا ما يمكن الإطلالة عليه من خلال الحديث في الجنبة التأريخية بشكل وجيز جدا حتى لا يلزم التطويل من غير طائل في المقام، إذ لا يخفى على أحد أن جميع الأنبياء تقريبا أو تحقيقا قد ابتلوا، إذا ما استثني أبو البشرية جمعاء، قد ابتلوا بالتقية في بيان ونشر دين الله سبحانه وتعالى، ما أوجب إخفاء إيمانهم في فترة من الفترات، هم والثل المؤمن معهم، أو ما أوجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما يسمى بالدعوات السرية في حياة الأنبياء. فلا نوافق على هذا التعبير طبعا، إذ الأنبياء ليسوا أصحاب مذاهب باطنية، وطبيعة التدرج في الدعوة كانت تقتضي بناء ثلة صالحة في بداية الأمر تكون الحاضنة الأولى للرسالات السماوية التي يأتي بها الأنبياء. وعلى هذا جرى منوال سيدنا وسيدهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سمي في أكثر كتب السيرة بالدعوة السرية من قبل الدعوة العلنية، مع أن طبيعة الدعوة كانت تقتضي ذلك بمعزل عن السرية. لكن لا يخفى على أحد ما واجهه الأنبياء من مشكلات من أقوامهم، وما واجهه نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا المجال، ما أوجب بطبيعة الحال ظروف استثنائية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما واجهه أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال غني عن البيان والتعريف. وهذا ما ينتج خفاء جملة من الأحكام الدينية، وقد بلغ الأمر ذروته بعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى النصف الثاني من إمامة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حتى ورد في بعض كتبنا كاختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه من كتاب الكشي أن الناس لم يكونوا يعرفون مناسك حجهم وأمور دينهم قبل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس من الطبيعي أن يخفى جزء من الأحكام، خصوصا ما يشكل خطرا على السلطة الحاكمة الطاغوتية. وليس هذا محل بحثنا فعلا، إذ نحن فعلا لسنا بصدد الحديث عن الطقية وأثرها في كتمان الدين، بل نقصر الحديث فعلا، وسنأتي إلى هذا البحث إن شاء الله، على دور الطقية في اختلاف الحديث بمعنى صدور الأحاديث المتخالفة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم طقية. إذ الكتمان لا يسبب اختلافا فعليا بالحمل الشايع في الأحاديث التي بين أيدينا، ذكر الحديث المخالف للحق الواقعي في مسألة من المسائل الدينية تشريعية أو غير تشريعية، وهذا يطاول حتى التفسير القرآني، يطاول حتى بعض ما يرتبط بالتأريخ أيضا، أو بعض أحاديث العقيدة ربما في تفاصيل المعتقدات لا في أصولها. من هنا نجعل الحديث لخصوص الأحاديث المتخالفة، لا يخفى على أحد في هذا المجال وجود ظاهرة اختلاف الأحاديث عندنا بشكل كبير، وقد تعرضنا لهذه النقطة في المقدمة الأولى من المقدمات، حتى آل الأمر بالبعض إلى إنكار عصمة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه من داخل المذهب، وإن كان شاذا شديد الشذوذ. وتذكرون كلمة الشيخ الطوسي في ديباجة الاستبصار عندما تحدث عن أبي الحسين الهاروني الذي كان من علمائنا وتسبب كثرة اختلاف الحديث في خروجه من المذهب، ما يؤشر إلى إنكاره عصمة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. وتعليق الشيخ الطوسي على هذا الأمر لأنه قد دخل في هذا المذهب بغير معرفة، وإلا فإن الاختلاف في الفروع لا يؤثر في مباحث الأصول كما لا يخفى. فظاهرة الأحاديث المتخالفة لا شك ولا ريب فيها وفي كثرتها أيضا. والسبب المدرسي الشائع بين المحققين ومشهور علمائنا هو إرجاع جل هذا الاختلاف إلى الطقية، وإن ناقش في ذلك جماعة. هنا أقترب من بيت القصيد في البحث، إذ عندما نجد شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه الشريف وسياسته العامة في محامل الحديث في موارد الاختلاف في التهذيب والاستبصار، نجد بكثرة كاثرة حمله كثيرا من الأحاديث على الطقية جزما أو احتمالا، وهذا ما جرى عليه جل علمائنا، وقد امتلأ وسائل الشيعة من هذه الإشارات والتبريرات في هذه المجالات. ما يعني أن الطقية سبب رئيس لاختلاف الأحاديث في مرحلة صدورها عنهم صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان هذا الاختلاف جاء بأسلوب موافقة أهل الباطل في باطلهم للاضطرار طقية، أو جاء على قاعدة المخالفة بين أبناء الطائفة المحقة حتى لا يعرفوا بقول واحد، وقد أشير إليه في بعض الروايات الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر قد يرسل عند أكثر المحققين إرسال المسلمات، وتجعل المناقشة فيه من المناقشة في الواضحات. لكن ومع ذلك فإننا وجدنا بعض علمائنا ومحققين كالمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في المعارج، وكالعلامة الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في فرائده المعروف بالرسائل، وبعض المحققين من الأعاظم من المعاصرين للسيد السيستاني حفظه الله تعالى، حاولوا جاهدين إنكار سببية التقية لكثرة الاختلاف في الأحاديث، وقد حاول السيد السيستاني جاهدا إثبات هذه المقولة في مقابل مقولة المشهور، متنزلا في نهاية البحث عن أننا لو سلمنا صدور كم من كبير من أمثال هذه الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم على خلاف بيان الحق وموافقة أهل الباطل، فإننا لا نسلم بقاء هذه الأحاديث في تراثنا الحديث، وما ينفعنا هو البحث عن علل الاختلاف في الأحاديث في الحمل الشائع يعني الموجود بالفعل في التراث، وإلا أصل الاختلاف في مرحلة الصدور لا ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، إذ لا ثمر عملية هامة في هذا المجال، بدعوى أن أعلام الطائفة وأعاظم تلامذة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كأصحاب الإجماع ومن جرى مجراهم ممن يستطيعون بشكل واضح تمييز ما يصدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم على تقدير كثرة صدوره مخالفا للحق وموافقا لأهل الباطل، ما كانوا ليودعوا هذه الأحاديث التي يعلمون أنها صدرت على خلاف أهل الحق وموازينهم في كتبهم وأصولهم كي تبث وتنقل وتنتشر في الطائفة. وسنأتي إن شاء الله إلى استعراض هذه الدعوة مع ما يمكن أن يستدل به عليها وما يمكن أن يناقش منه فيها. جيد، أقول أما أصل وجود الاختلاف الناشئ من التقية في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، فمما لا ينبغي إنكاره وبكثرة في هذا المجال، ويكفي للتنبيه على هذا الموضوع كثرة الأحاديث والروايات الشريفة المؤشرة إلى هذا الأمر، إما بشكل مباشر كالحديث المعتبر الذي ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الثامن صفحة 98، ونقله أيضا الشيخ الحر في الوسائل في أبواب صفات القاضي، ونحن ننقله في هذه الأبحاث من كتاب جامع حديث الشيعة للسيد البروجردي الجزء الأول صفحة 364 الحديث 477، يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماح أو سماعة، وهذا ليس ابن أو حفيد سماعة المشهور الواقفي، بل هذا من كندة، حيث لقب في جملة من الروايات بالكندي أو نسب إلى كندة. عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير وهو عبد الله، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. حديث معتبر بلا شك، لأن سند الشيخ لابن سماعة أو سماعة معتبر، ومنه إلى عبيد كلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعت مني، وأكثر الحديث سمع من الإمام الصادق عليه السلام، يشبه قول الناس ففيه التقية. واضح في رواية أهل البيت عليهم السلام قول الناس عن قول العامة من هم على غير مذهب الحق من أهل الإسلام. وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. طبعا في فقه الحديث ما المقصود بشباهة القول بقول الناس؟ هذا يمكن أن يكون من حيث المضامين المباشرة، عندما يستفتى الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيجيب بما عرف أنه من أجوبة القوم في مقابل ما عرف أنه من أجوبة أهل الحق، وهذا ما يعززه روايات كروايات الترجيح التي جعلت شباهة حديثهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرجحا من المرجحات، لأن ما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدر عنه لا يحتمل فيه التقية في محيط التشريح، أو يكون المراد ما سمعت مني يشبه الناس في أصولهم ومناهجهم في البحث، يعني أعم من القول الأول، ويمكن عد هذا هو القول الأظهر من الحديث، إذ قوله ما سمعت مني يشبه قول الناس أعم من شباهته لقولهم فيما يفتون به وعرفوا به في الفتوى، أو طرائق ومناهج الاستدلال والاستنباط عندهم، ومجمل الحديث في الفكر الديني أيضا وليس في خصوص العملية الفقهية، إذ ليس في الحديث ما يشير إلى خصوص الحكم الشرعي. وما سمعت مني حديثهم، مشكلة مش في سند الحديث، الكلام في شخص يسمع مباشرة من الإمام الصادق عليه السلام، وهو من الخواص نسبيا، وهو عبيد بن زرارة. عبيد بن زرارة. وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. واضح، إذا لا يشبه قول الناس ممن نتقي؟ هذا يؤشر مش إلى حديث يشير إلى التقية، إلى ديدن عام وتام وقاعدة مضروبة في هذا الحديث الشريف عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث التي تشير بشكل واضح إلى تفشي قول العلم تقية بما يسقطه عن الحجية في مرحلة صدوره عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فيمنع من إجراء أصالة الجهة فيه، روايات الأخذ بالأحداث، وقد تعرضنا لها مفصلا في بحث تعارض الأدلة، وقلنا ليست من مرجحات التعارض أصلا، إذ روايات الأخذ بالأحداث لا تريد أن تقول بأن الخبر الذي يصدر حديثا أو متأخرا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم هو الحكم الواقعي، بل انتهينا في بحث مفصل إلى أن الأحداث بحسب ظواهر هذه الأدلة والروايات بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر، هو أن الأحداث هو الوظيفة الفعلية التي على المؤمن أن يستمسك بها إذا أمره بها إمامه ولو كان الأحدث هو المخالف لواقع الحكم الشرعي، إذ لا يفرق هذا ما دام هو الوظيفة العملية الفعلية بحسب الظرف الخاص بتشخيص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأحاديث، لا نريد أن نعيد البحث طبعا، من هذه الأحاديث الحديث المرقم في جامع أحاديث الشيعة برقم 482، الجزء الأول صفحة 365، ينقله عن كتاب الكافي الشريف للكليني الجزء الثاني صفحة 218، وهي رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني. الرواية مروية في الكافي ومروية في محاسن البرق، تعرضنا لسندها في ذلك الوقت. الفرق بين الروايتين أنه في كتاب المحاسن للبرقي هشام بن سالم يروي مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، في الكافي للكليني هشام بن سالم يروي عن أبي عمرو الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام. من هنا كان يوجد بحث في صحة سند الرواية من جهة التشكيك في وثاقة أبي عمرو الكناني، ونحن وثقناه حينها بعد أن استظهرنا السقط من سند البرقي، لأن الحديث بسنده ودلالته واحد تقريبا، وإن كان الراوي عن هشام بن سالم في المحاسن هو ابن أبي عمير، وفي الكافي هو الحسن بن محمود. على كل حال، بعد جزمنا بأن الرواية واحدة من حيث المتن والراوي واحد وهو هشام بن سالم، نستبعد أن يكون هشام بن سالم سمعها مرة من أبي عمرو الكناني عن الصادق ومرة ثانية من الصادق عليه السلام. لا دليل على العدم بطبيعة الحال، لكن يشترط في الرواية الوثوق بسندها كما هو واضح. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو أرأيت، وهذا قرينة أخرى على سقط أبي عمرو من رواية البرق، إذا المخاطب أبو عمرو: أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك؟ شو يعني غير الدين في الواقع؟ قطعا لا. أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سره. فمر السر يستدعي الكتمان، الكلام فعلا مش بالكتمان، الكلام في كتمان الحق وإبراز ما هو خلاف الحق تقيا لنا. أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم. أبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية. إذا شخص بده يشكك بتعبير سرا إنه المراد منه التقية، بعد الإمام صرح في ذيل الحديث، ما يشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل واضح يقول بشكل واضح ما هو خلاف الحق، ويظهر من الحديث موافقة لهم من باب التقية لا من باب آخر. وروايات الأخذ بالأحدث متعددة، لكن هذا خيرها، وكان قرينة على حمل بعض الروايات التي حاول البعض أن يحملها على المرجح الكبروي في هذا المجال. الطائفة الثالثة هي روايات الترجيح والعلاج، واضحة أيضا، واضح جدا، وقد استعرضناها مفصلا 12 أو 13 رواية، ومنها المقبولة والمشهورة وغيرها، سواء صح الاستدلال بها يا إخواني
على التعارض في بحث التعارض، أو قلنا هذه خصوص المرجحات لأحد الحكمين أو الحكمين على الآخر، كما كان بعض الآراء في مقبولة عمر بن حنظلة. نقول أيا كان البحث هناك، في بحثنا نعم الدليل، إذ هو دليل واضح على أن الموافق للعام قد صدر منهم بكثرة، هذا أولا بدلالة تركيز روايات الترجيح على الترجيح بمخالفة العامة. بمعزل هذا المرجح كيف نكيفه؟ كيفناه هناك في بحث التعارض. ودليل على أن ما يخالف العامة هو الأقرب إلى الحق، إن لم نقل هو الحق. وعلى هذا الأساس فلا يمكن بوجه لأحد أن يشكك في صدور كثير من الأحاديث المتخالفة، والتي وصلنا الكثير الكثير منها عبر تهذيبي الشيخ وغيرهما عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولا شك ولا ريب إجمالا، قبل أن نتكلم عن الرأي الذي هو عكس التيار صح التعبير، في أن هذا التراث موجود ومبثوث في مصادرنا. وإذا ما سلمنا أن أكابر أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد نقوا شيئا منه، فإن الباقي منه كثير. وعلى هذا جرت الطائفة في هذا المجال. لكن يوجد تشكيك في كلتا الدعويين كما أشرت. أنا لخصت هنا أبحاث كثيرة يا إخوان حتى لا يلزم التكرار. الدعوة الأولى القول بندرة ما يصدر عنهم موافق للبقية، قبل أن نقول بقية في التراث أو لم يبقى، وأن صدور الحديث اتقاء من العامة لا يعني صدوره موافقا للعامة، بل يصدر منهم على قاعدة التورية والمعاريض في الكلام، بمعنى أنه يؤشر إلى مذهب الحق لكن بأسلوب غير مباشر يعرفه أهله من أصحابهم صلوات الله وسلامه عليه، ويخاله من هو من غير أهل الحق أنه موافق لهم. فادعي أن معظم الأحاديث التي حملت على التقية إلى من هذا القبيل، ولها محامل على ضوء مذهب الحق، بل ذهب البعض أو يظهر منه أنه يكاد ينكر صدور، يكاد أقول ينكر صدور أحاديث موافقة للباطل بالكامل، يعني بحيث لا محمل لها في الحق على أساس التورية أو غيرها. ونوقش في المقالة الثانية، وهي دعوى أنه إن وجدت هذه الأحاديث فقد حذفت من التراث. عمدة بحثنا تدور حول هاتين الدعويين. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.